الحمد لله، الحمد لله أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام وهدانا لمعالم الإيمان وألزمنا شعائر الإسلام وقدر توالي الليالي والأيام. له الحمد سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، وصية الله سبحانه وتعالى هي التقوى والتمسك بالعروة الوثقى إلى أن يلقى العبد ربه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل اختصاصا مرده إليه وحكمه إليه فيما يتعلق بالزمان والمكان، ونحن في هذا المقام نستحضر قول الحق جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الأربعة ورد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بتفصيل وتوضيح لا يحتمل أن يكون فيه لبس، إذ قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: القعدة والحجة وشهر الله المحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. وعندما نقول إنها أشهر حرم ندرك الاختصاص الذي هو حق لله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. هو يعني ابن عباس أنه قال: اختص الله جل وعلا 4 أشهر جعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم. وخص الله سبحانه وتعالى 4 الحرم بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان ومكان. وقفاتنا هنا متنوعة، أولها التعظيم والتحريم، فنحن نعظم ما عظم الله ونحرم ما حرم الله، وهذا نهج المسلم المتمسك بكتاب الله والمقتفي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. لا ينبغي لمسلم أن يتهاون في تحريم ما أحل ما حرم الله فيحله، إما بفعله أو بتبريره وتسويغه أو برضاه عن ذلك الذي يقع من عدوان على ما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن دلائل الإيمان الالتزام بهذا التعظيم والتحريم، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وكما قال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهنا أمر لا نلتفت إليه كثيرا، وتمر هذه الأشهر وكأنها كغيرها دون الالتفات والانتباه، ولذا نقف ونقول: انتباه، أشهر حرم تقتضي تعظيما وتستلزم تحريما لما حرم الله، تحريما فيه اختصاص، وهذا الاختصاص واضح الدلالة فيما ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلفناه، وفي قول الحق جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اجتناب المحرمات مؤكد في مثل هذه المواسم التي تزداد فيها الحرمة عظمة وتزداد آثامها عظمة، كما يكون عكس ذلك. وقد يجتمع الأمران، فتجتمع حرمة الزمان وحرمة المكان كحرمة بيت الله الحرام، فيكون الأمر أشد وأعظم، كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومن ثم فإن المسلم مطالب أن ينتبه إلى أي أمر من الأمور المحرمة أن يعظم اجتنابه له وورعه عنه وبعده منه واتقاءه له، على وجه الخصوص في مثل هذه الأيام والأزمان. والأمر الثاني: الأمان والسلام في هذا الدين العظيم وفيما يربي عليه المؤمن والمسلم الملتزم به. فإذا كان قد ورد أن هذه الأشهر منهي عن ابتداء القتال فيها، وأن القتال إنما يكون رداً للعدوان، فتأملوا كيف يكون ذلك لهذه المدة، إنها ثلث العام كله. ثم انظر إلى هذا النهي المختص المؤكد بهذه الأشهر الحرم، كما قال ابن كثير رحمه الله: إنما كانت الأشهر أربعة، القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال لقدوم الحجاج، والحج لأنه موسم أداء المناسك وتعظيم حرماتها، ومحرم لانصراف الناس عن الحج ورجوعهم آمنين مطمئنين، ورجب في منتصف العام للزيارة والاعتمار، وقد كان ذلك حتى في عهد الجاهلية قبل الإسلام. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا يدلنا عليه حديث جابر رضي الله عنه، وهو عند أحمد في مسنده والطبراني، وقال الهيثمي: سنده رجاله رجال الصحيح. قال جابر: لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو إلا أن يغزى أو يغزو فإذا حضر أقام حتى ينسلخ، أي حتى تنسلخ الأشهر كلها. وهنا أمر عظيم على وجه الخصوص، جاء التعظيم في سياق النصوص له وفي سياق ما جاءت به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو أمر تعظيم حرمة الدماء، وهي أعظم الحرمات بعد الكفر والشرك بالله. فإن استحلال الدماء سيما المسلمة المعصومة أمر عظيم، وقد كان أهل الجاهلية يمسكون عن القتل والقتال حتى إن أحدهم يرى قاتل أبيه فلا يعرض له بسوء، أي تعظيما لهذه الحرمة. وأمر ثالث وهو أمر الظلم والعدوان، وقد جاءت به الآية منصوصا عليه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأمر هنا واسع، وقد قال أهل العلم: فلا تظلموا فيهن، أي في كل الأشهر، ويدخل من باب أولى هذه الأشهر الأربعة. وقال بعضهم: إنما المعني بها الأربعة، والمقصود شدة وتعظيم هذه الحرمة. كيف ننظر إلى ذلك؟ كما قال أهل العلم: لا تظلموا فيهن أنفسكم. قال قتادة: الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا، إن الظلم ظلمات يوم القيامة كما نعلم. وهذا الظلم يبدأ بظلم الإنسان نفسه. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بارتكاب المعاصي والذنوب، وأعظمها الشرك، ويليه الابتداع، ومن بعد المعاصي صغيرها وكبيرها. فهنا ننبه أنفسنا، كما أننا نلتفت لمثل هذا على سبيل المثال في شهر رمضان، فها هنا اختصاص أيضا وردت به النصوص كما أشرنا وكما بينا فيما مضى. وهنا أيضا أمر آخر: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بالإيذاء والاعتداء على الآخرين، فإن ظلم الناس من أشد أنواع الظلم، الذي لا يغفر إلا بالاستحلال ممن ظلمت أو بعفو من ظلمته. ومن هنا فإن إيقاع الظلم في هذا الزمان أشد وأخطر، والله سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عن الظلم بكل الصور التي دلت عليها آيات القرآن الكريم: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وانظر هنا إلى التوكيد في إن، والنفي المضطرد في قوله لا يظلم، وصيغة المضارع التي تدل على الاستمرار، والناس أي عمومهم حتى كافرهم لا يظلمه ربه. ثم قال شيئا، أي قليلا ولا كثيرا. ثم الحق سبحانه وتعالى يقول: ولا يظلم ربك أحدا. ويقول جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعالمين. وفي الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تخيلوا أننا سنتذكر أن هذه أشهر حرم، وأننا تعظيما لها وانتباها للنهي عن الظلم فيها سنمتنع عن الظلم. لو امتنعت عنه أربعة أشهر وكنت فيه متقيا لله ومراقبا لأمره، فإن ذلك قطعا هو تهذيب لنفسك، وتربية لروحك، وتقويم لسلوكك، وتغيير لتفكيرك، وتهذيب لمشاعرك التي قد تجنح إلى الانتقام أو إلى التشفي أو إلى إلحاق الأذى بالغير أو استضعاف الضعيف ونحو ذلك. فكيف بنا ونحن قد نمارس الظلم في يومنا وليلتنا على الخادم والعامل، على الزوجة والأبناء، على كثير ممن نتعامل معهم بتكبر واستعلاء، فضلا عن أنواع الظلم الأكبر الذي نراه، والقتل والعدوان الذي نلمسه وما زال مستمرا في أرض فلسطين، في أرض سوريا، فيما يجري كذلك من أحداث في بورما أو في مصر أو في غيرها. وهذه كلها معالم خطيرة تدل على أن أحوال الأمة ابتعدت عن الاستمساك بكتاب الله والخوف مما حذر الله منه والتعظيم لحرماته سبحانه وتعالى على النحو الذي ربما ورد ذكره في هذه الآيات. ومن هنا فإن من أعظم الأمور التي ينبغي دائما وأبدا أن نتذكرها لخطورتها أمر الظلم بكل صوره وأشكاله، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة، وإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وإن الظلم يكون أثر له في الدنيا وعظمة في عقوبته في الآخرة، حتى إنه لو أخذ قيد شبر أي ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، وحتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة الجماء من الشاة الجلحاء أي التي تنطحها بقرونها، فالظلم أمره خطير ومرتعه وخيم وعاقبته خطيرة. وإذا فشى الظلم فلم يجد له منكرا ورضي له ووجد في القلوب به رضا أو إغضاء فإن دائرته تتسع ويصبح حينئذ أمرا مؤذنا ببلاء وابتلاء وعقاب من الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع وربما كان ملاكا لكثير مما مضى، وهو أمر التلاعب والتهوين. تلاعب بما جاء في شرع الله من تحديد وتعيين، كما قال جل وعلا في وصف ما كان يفعله بعض أهل الكفر والشرك من أهل الجاهلية: إنما النسيء زيادة في الكفر. ما هو النسيء؟ هو التأخير. إذا جاء شهر محرم وأرادوا أن يجترحوه فيقتلوا أو يقاتلوا فعلوا ذلك وأجلوا الحرمة إلى شهر آخر، كأنما هم أصحاب الحق في تعيين ذلك، يغيرون الحرمة من محرم إلى صفر فيقتلون في محرم ويقولون نمتنع من مرة أخرى تعويضا في شهر صفر. وهذا من أبطل الباطل الذي وقع فيه أهل الجاهلية وكان يقع من بني إسرائيل، وحذرنا منه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، ذلك أمر فيه غاية الخطورة، واليوم نرى صورا لذلك. من هذه الصور في التلاعب التلاعب بالأسماء والمسميات. أليسوا يقولون عن الخمر المحرمة قطعا مشروبات روحية؟ أليسوا يسمون العورات المكشوفة والممارسات المخجلة المحرمة فنا؟ أليست قد سميت الأموال الربوية بأنها فوائد وبأنها أمور محللة هكذا وهكذا؟ وهذا أمر قد سرى وبدأ ينتشر بين الناس من خلال تلاعب الألفاظ ومن خلال إشاعة مصطلحات ليست لها دلالات صحيحة أو يتم التلاعب بدلالاتها. والتهوين تابع لذلك، أي تهوين عظمة الحرمة وتهوين عظمة أمر الله عز وجل، سواء كان أمر إيجاب لا بد من القيام به أو كان أمر نهي لا بد من الاجتناب له. وهذا أيضا واضح ظاهر ويحصل في أمور كثيرة، أولها الذي أذكرناه من هذا التلاعب، وثانيها التهوين لما يقع من هذه المحرمات. فإذا وقع القتل قالوا هو هين أو قليل أو هو مستحق أو هو له ملابسات، ونحن نعلم ما ورد في ذلك مما ذكرناه مرارا، أنه لا يزال المسلم في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما وأن الحرمة في ذلك في غاية العظمة، فكيف يقال مثل ذلك؟ وكيف ينقل ويشاع ويبث دون نكير ودون بيان لعظمة هذه الحرمة؟ ومن ذلك أيضا التكرار الذي يحصل مرة إثر مرة، فيدمن الناس ذلك. ألسنا نرى العورات على الشاشات؟ ألسنا نرى كثيرا من المنكرات وهي تتكرر في الليل والنهار حتى تألفها العيون وتقبلها القلوب ولا تصبح موضع إنكار إلا من رحم الله؟ وهذا أمر خطير تقوم به في غالب الأحوال كثير من وسائل الإعلام، تتلاعب تلاعبا عجيبا وتهون الحرام تهوينا في غاية الخطورة. وفي هذه الأحداث الجسام نرى لذلك أمثلة واضحة ظاهرة، فهي تقلب الحق باطلا وتقلب الباطل حقا. ألسنا نرى أهل الرباط من أهلنا في فلسطين عموما وفي غزة خصوصا وهم يحاربون أعداء الله المعتدون على مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوصفون بأنهم إرهابيون وأنهم لا بد أن يحاصروا ولا بد أن يفعل بهم كيت وكيت، وهذا مما تتقلب فيه الأمور. وكم رأينا كذلك من صور أخرى في المساجد وفي بيوت الله، قائمون ساجدون عابدون بتلاعب إعلامي يقال إنهم إرهابيون أو مجرمون فتقصف عليهم المساجد أو تحرق أو غير ذلك. ومثل ذلك نراه في صور كثيرة لوسائل إعلام عديدة أصبحت اليوم وللأسف الشديد قد تنزل في الواقع في تفكير الناس وفي مشاعرهم منزلة ما ينبغي أن يكون هو الأول والأساس من تأثير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يستنبطه منهما أهل العلم الربانيين المتقين لله عز وجل الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. هذه مسائل خطيرة ينبغي أن ننتبه لها ونحن في هذه الأشهر الحرم، فذلك أمر عظيم وهي مدة ربما تكون طويلة، ونحن بالنسبة لنا في بلادنا هذه ومدينتنا هذه المقاربة لبيت الله الحرام نستشعر هذه الأجواء بوفود الحجيج وبمناسك الحج وبما يكون في هذه الأيام والأشهر العظيمة الجليلة المباركة من تعظيم شعائر الله والقدوم والوفود والحج لبيت الله ومن ظهور معالم تعظيم أمر الله والانتهاء عن كل أمر وإن كان يسيرا مما حرم الله سبحانه وتعالى. نسألك اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أن تجعلنا بكتابك مستمسكين ولهدي نبيك متبعين، وأن تجعلنا من المعظمين لما عظمت من الحرمات ولها مجتنبين، وأن تكون معظمين لما عظمت من الواجبات ولها فاعلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإنها أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. ونحن في الأشهر الحرم ننبه إلى هذه المعاني وننتبه إلى الصورة التي وردت الإشارة إليها في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بما يأتي بعده في آخر الزمان من كثرة الهرج والمرج وفسره بكثرة القتل، وورد في حديثه صلى الله عليه وسلم حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وكذلك أمر اختلال الأمن والعدوان على شعائر ومشاعر الإسلام والمسلمين. ومن هنا فإن المسلم يجتنب كل أمر يهون من تعظيم حرمات الله أو يجرئ على ارتكابها. وحفظ الأمن والأمان والوحدة والاستقرار وإقامة شعائر الإسلام مقاصد عظمى ينبغي للمسلمين أن يتعاضدوا عليها وأن يتعاونوا لإحقاقها وأن يسعوا لدرء أسباب ما قد يخل بذلك فيحدث اضطرابا أو يشيع قلقا أو يحصل به اعتداء. وهذا مما جرت به الأحوال في بعض بلادنا الإسلامية من ظلم الظلمة ومن طغيان الطغاة ومن إجرام أعداء الإسلام وتآمرهم. فينبغي للمسلمين أن يدفعوا ذلك بكل ما أشرنا إليه من قبل من صبر واستغفار ودعاء وإحقاق للحق ونصر له وردع للظلم ودفع له، إضافة إلى أنهم ينبغي أن يدرؤوا ذلك في كل بلد من بلادهم مستقر آمن فيحفظوا لحمته ولا يشيعوا أسباب الفرقة فيه ولا يجعلوا لصور الاعتداء على الحرمات الإسلامية وعلى الشعائر والآداب والأحكام الإسلامية مدخلا، فإن هذا المدخل هو الذي يؤذن بالفرقة وهو الذي يؤذن بحلول البلاء والابتلاء وهو الذي يشق الصفوف. فلا ينبغي بحال في مجتمعات المسلمين أن يكون هناك اجتراء على حرمات الله أو استهزاء بالفرائض والشعائر من التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية أو التزام للمرأة المسلمة ما فرض الله عليها من حجاب أو التزام بتجنب كل شيء من أنواع المحرمات. فلا تكون المصطلحات التي تروج الآن تسري بيننا فيقال عن مجتنب المحرمات أنه متشدد أو معقد وعن مرتكبها أنه منفتح أو عصري. هذا الذي يحصل به الشقاق والنزاع وهو الذي يثير الفتنة والاضطراب وهو الذي قد يكون سبباً لحلول الظلم وشيوع الفساد والقتل والعياذ بالله. فينبغي أن نحرص على اللحمة والوحدة والألفة من خلال المنهج الوحيد الذي يكفل لنا ذلك، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يمكن أن تكون لحمة ولا يمكن أن تكون عصمة إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نعظمهما وأن نعظم أمر نشرهما والدعوة إليهما وأن نعظم أمر تعليمهما ونشر مفاهيمهما، كما ينبغي أن نعظم أمر التربية والدعوة إليهما على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي والتعليمي والإعلامي، لما يكون إعلامنا في كثير من بلادنا القرآن والسنة ها هنا وهو عكسها أو ضدها. هذا هو الذي أحل بنا كثيرا من البلاء والاضطراب والفتنة. ومن ثم فإن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحرص على الأخوة والألفة ونفي أسباب الخلاف والشقاق التي تثيرها كما قلت كثير من وسائل الإعلام فتشق الصف وتميز بين الناس، وهي تفعل ذلك أيضا بمنهج مخالف ومضاد لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمر هذه الأشهر الحرم أمر تربية إيمانية لتعظيم أمر الله وفرائضه وشعائره ومشاعره، وأمر عظيم لتعظيم حرمات الله وكل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، وأمر أيضا لعدم شيوع الظلم والعدوان بحال من الأحوال، إضافة إلى أننا نقيم هنا أمر التعظيم على أساسه بلا تلاعب ولا تغيير ولا تلبيس ولا تهوين. ف فإن ذلك من أعظم أسباب الفساد. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم منها. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، خذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، ألهمنا الرشد والصواب، اجعلنا بكتابك مستمسكين ولهدي نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولآثار السلف الصالح مقتفين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. طهر قلوبنا وزك نفوسنا وهذب أخلاقنا وحسن أقوالنا وأصلح أعمالنا وضاعف أجورنا وارفع درجاتنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اللهم املأ قلوبنا بحبك ورطب ألسنتنا بذكرك وأقم أقدامنا في طاعتك وأخضع جباهنا سجودا لعظمتك واجعل أيدينا موفقة في سبيلك واستخدم جوارحنا في طاعتك ومرضاتك واجعلنا اللهم من ستار قدرك في نصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم يا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة الظلمة القتلة المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اقطع لهم شرهم وامنع ضرهم ورد كيدهم في نحرهم وأشغلهم بأنفسهم واجعلهم عبرة للمعتذرين ونكالا للمجرمين. اللهم لا تبلغهم غاية ولا ترفع لهم راية. اللهم يا حي يا قيوم اقدر لأهلنا في فلسطين وفي مصر وفي الشام وفي بورما وفي كل مكان خيرا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعنهم، اللهم يسر لنا ولهم، اللهم ابسط الأمن لنا ولهم. اللهم يا حي يا قيوم ألف بين القلوب ووحد بين الصفوف واجمع الكلمة على الحق والتقى والهدى يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها يا رب العالمين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين ويسر اللهم أسباب الحج لهم ولمن يقوم على ذلك ممن يخدمهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تتقبل أعمالنا وتحسن ختامنا وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا على الصحابة الكرام خصوا منهم بالذكر ذوي القدر علي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر والله أعلم.